أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأدلة التي ذكرها المعتزلة لإثبات مدعاهم أو لإبطال مدعى الأشاعرة، لأنه قد يكون الدليل الهدف منه إثبات المدعى بقطع النظر أن مدعى الطرف الآخر صحيح أو باطل، وقد يكون الدليل منصبا على إبطال مدعى الآخر، ولا يكون دليلا على صحة ما يدعيه إلا إذا كان من النقيضين. إذا كان من النقيضين فإبطال أحدهما يثبت ماذا؟ يثبت الآخر. أما إذا لم يكون من النقيضين، إبطال مدعى أحد الطرفين ليس بالضرورة هو إثبات لمدعى الطرف الآخر. هذه النقوض التي أشرنا إليها بالأمس في الأعم الأغلب ليست هي بصدد إثبات دعوى المعتزلة، وإنما هي بصدد إبطال دعوى الأشاعرة، لا إثبات مدعى المعتزلة. ذكرنا نقوض ثلاثة. النقض الأول ما يرتبط بقبل الكتاب والسنة، وهو إثبات صحة النبوة وصدق النبي. الثاني ما كان بعد الكتاب والسنة، وهو وجوب المعرفة ووجوب الطاعة. وهناك كان نقض ثالث إذا يتذكر الإخوة ذكرناه في صفحة 296، هو أنه لو لم تكن الأشياء في أنفسها منقسمة إلى حسنة وإلى قبيحة، فإذن الأمر ببعض الأشياء والنهي عن البعض الآخر ترجيح بلا مرجح. هذا نقض كان. ونقض آخر بأنه قلنا يلزم منه أن تكون الشريعة مشقة وتكليف على الناس، لا أن تكون رحمة بهم. ولكن إذا يتذكروا الإخوة بالأمس قلنا بأنه هذا النقض الأول أو الثاني إنما يتم لو قبل الأشاعرة أن الترجيح بلا مرجح ماذا؟ محال عقلا أو قبيح عقلا. لو قبل الأشاعرة أن إيقاع الإنسان في المشقة ماذا؟ قبيح عقلا. أما إذا لم يقبل الأشاعرة ذلك، يعني قبل التشريع لا يوجد مشقة على الإنسان، بعد التشريع يوجد ماذا؟ مشقة على الإنسان. وكل مشقة إيجادها قبيح أو ليس بقبيح. الأشعري يقبل قبحه أو لا يقبل قبحه؟ قل لا يقبل قبحه. نعم، ينقض على الأشعري في حالة واحدة، وهو أن الأشعري يقبل أن الشريعة رحمة أو ليست رحمة. ها؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فينقض عليه أنه على مبانيك أن الشريعة رحمة أو تكون نقمة على الناس. ها؟ تكون نقمة ومشقة. ما أدري واضح ولا؟ فلهذا تجد أن سيد الحكيم حفظه الله يقول: ولكن هذا النوع من الاستدلال، في صفحة 296، هذا النوع من الاستدلال لا يتم إلا إذا افترض المفروغية عن أن فساد الرسالات أو الأحكام أو كونها ضارة بالناس وليست رحمة لهم والكذب وأمثالها مما لا ينبغي صدوره. إذا قبلنا هذه الكبرى، هذه النقوض ماذا ترد؟ والأشاعرة يقبلون هذه الكبرى أو لا يقبلون؟ لا يقبلون. إذن هذه النقوض لا ترد عليهم. مما لا ينبغي صدوره منه بحكم العقل، وإلا فلا يبطل اللازم بداهة. يعني أنتم تقولون لو لم يكن الحسن والقبح عقليين بل كانا شرعيين لكان بعث الرسالات قبيحا. ها؟ هو يلتزم بهذا اللازم أو لا يلتزم بهذا اللازم؟ بل يلتزم. يقول أساسا لا معنى للقبح، ما معنى بعث الرسالات قبيحا؟ هذا إذا كان هناك قبح وحفظ عقلي هذا كلامكم صحيح. ولعل محاولة إثبات ذلك بهذه الأدلة لا يخلو من شبهة الدور. نعم هذه الأدلة إنما تصلح لإلزام الأشاعرة ببطلان ما انتهوا إليه من المبنى لا لإثبات أصل المبنى لدى المعتزلة، هذا بالنحو الذي بعد أشرنا إليه فيما سبق. النقض الأخير وهو النقض الذي أشرنا إليه أيضا في الأبحاث السابقة، قال وأكثر منها إلزاما لهم ما ذكره العلامة المظفر وهو يصحح للعدلية بعض أدلتهم، فيقول إن من المسلم عند الطرفين وجوب طاعة الأوامر والنواهي. وقلنا إذا كانت طاعة الأوامر والنواهي الواردة في الشرع إن لم تنتهي إلى العاقل فإنه لا يجب ماذا؟ طاعتها، لأنه يلزم إما التسلسل وإما الدور. بل ثبوت الشرائع من أصلها يتوقف على التحسين والتقبيح العقليين، هذا نفس النقض الأول والثاني اللذين ذكرناهما بالأمس من كلمات السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه. ثم السيد الحكيم يقول وخير ما يستدل به على أصل المبنى هو البداهة ماذا؟ العقلية. مراد من البداهة يعني أنه من الأمور الوجدانية، أن الإنسان بوجدانه يجد بأنه الأشياء تنقسم إلى حسنة وإلى قبيحة، وأنه بنحو الموجبة الجزئية يستطيع أن يميز بين ما هو حسن وبين ما هو قبيح ولو بنحو الموجبة الجزئية. أما حجيته، التفتوا جيدا إلى هنا، نحن استطعنا أن نثبت هذه الحقيقة وهي أن العقل قادر على إدراك ما هو حسن وما هو ماذا؟ قبيح. ولكنه لكي نقول هذا عدل وكل عدل حسن والحسن ينبغي الإتيان به عقلا صحيح، ولكن الشرع أيضا يحكم على ذلك ولا يحكم على ذلك. هنا بعد تأتي قاعدة الملازمة، ما حكم به العاقل حكم به ماذا؟ حكم به الشرع. فمن يقبل قانون الملازمة يقول ما حكم به العاقل حكم به ماذا؟ الشارع. ومن لم يقبل قانون الملازمة يقول ما حكم به العاقل مو بالضرورة يحكم به ماذا؟ الشارع. ولكن هنا لابد أن نميز بين جهتين، تارة ما يدركه العاقل مرادنا العقل النظري، وأخرى ما يدركه العاقل مرادنا ماذا؟ العقل العملي. فلهذا تجد أن السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثالثة، آخر الحلقة الثالثة في صفحة 424 المجلد الأول، هناك هكذا يقول الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. يقول الحكم العقلي ينقسم إلى قسمين، العقل النظري والعقل ماذا؟ العملي، أو الحكم النظري والحكم ماذا؟ العملي. ثم بعدما ينتهي من ذلك الجزء الأول من الحلقة الثالثة صفحة 424 الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، يقول لابد أن نبحث في الملازمة في مقامين، الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع، والملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع. ما مراد من الحكم النظري أو العقل النظري؟ مراد يعني إدراك المصالح والمفاسد، يعني إذا أدرك العقل مصلحة تامة في فعل وتحقق شرط تلك المصلحة وارتفع مانعها، وأدرك العقل ذلك إدراكا جزميا يقينيا، فلا ريب أن الشارع يوجد عنده هناك ماذا؟ حكم شرعي أيضا. لماذا؟ على مباني العدلية، هذا واضح، لأن الأحكام الشرعية قائمة على أساس ماذا؟ على أساس المصالح والمفاسد الواقعية. فإذا أدرك العقل إدراكا ماذا؟ جزميا أن هذا الفعل فيه مصلحة ومصلحته ملزمة، مو مصلحة غير ملزمة، مصلحته ملزمة، وأن شرطها متحقق هذه المصلحة، وأن المانع فيها ماذا؟ مرتفع، عند ذلك يوجد هناك حكم شرعي بالوجوب أو لا يوجد؟ يوجد أو لا يوجد؟ وهكذا في المفسدة التامة الملزمة يوجد هناك حكم شرعي ماذا؟ بالحرمة. نعم إنما الكلام كل الكلام، هل أن العقل غير المعصوم يستطيع أن يشخص مثل هذه المصلحة التامة الملزمة مع توفر شرطها وارتفاع مانعها أو لا يستطيع؟ فالبحث ليس بحثا كبرويا، وإنما البحث بحث ماذا؟ صغروي. يعني أن العقل إذا نحو القضية الشرطية، وأنتم تعلمون أن القضية الشرطية صادقة حتى مع عدم تحقق طرفيها، إذا استطاع العقل أن يشخص مصلحة ملزمة تامة مع شرطها وارتفاع مانعها، فقطعا ما حكم به العقل النظري يحكم به ماذا؟ الشارع. يقول لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وأن الملاك متى ما تم بكل خصوصياته وشرائطه وتجرد عن الموانع. خلوا ذهنكم جيدا يمي. فلهذا أنتم وجدتم أنه نحن في مسألة الصدق ماذا قلنا؟ قلنا بأن الصدق متى يكون حسنا؟ يعني يحكم العقل بوجوب الإتيان به. متى؟ مو بمجرد أن يتحقق الصدق، أن يكون صدقا وأن يتحقق شرطه وأن يرتفع ماذا؟ مانعه. عند ذلك يقول العقل ماذا؟ يجب الإتيان به، يجب، ينبغي. وهنا الشارع أيضا عند ماذا؟ حكم شرعي بذلك. ولكن الكلام كل الكلام، أن العقل البشري يستطيع ذلك أو لا يستطيع، ذاك بحث آخر. قال متى ما تم بكل خصوصياته وشرائطه وتجرد عن الموانع عن التأثير، كان بحكم العلة التامة الداعية للمولى إلى جعل الحكم على طبقه وفقا لحكمته تعالى، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. وعلى هذا الأساس فمن الممكن نظريا، يعني من الناحية النظرية، نقول أن نفترض إدراك العقل النظري لذلك الملاك بكل خصوصياته وشؤونه، وفي مثل ذلك يستكشف الحكم الشرعي لا محالة استكشافا لميا من العلة إلى المعلول، لأن الأحكام الشرعية معلولة لأي شيء؟ للمصالح والمفاسد الواقعية. فإذا أدركت وجود العلة التامة فالمعلول لابد أن يكون موجود أو لا؟ نعم، أي بالانتقال من العلة إلى المعلول. ولكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية الواقعية، يعني يمكن للإنسان أن يجزم أنه أدرك المصلحة التامة الملزمة وأن الشرط محقق وأن المانع مرتفع، ولا يستطيع أن يجزم؟ ومن هنا نحن نقول بأن العقل من الناحية النظرية قادر، ولكنه لا نعلم في كثير من الموارد أنه يستطيع أن يشخص ذلك أو لا يشخص صغرويان. ولكن هذا الافتراض صعب من التحقق من الناحية الواقعية في كثير من الأحيان، لضيق دائرة العقل وشعور الإنسان بأنه محدود الإطلاع، الأمر الذي يجعله يحتمل غالبا أن يكون قد فاته الإطلاع على بعض نكات الموقف، فقد يدرك المصلحة في فعل ولكنه لا يجزم عادة بدرجتها وبمدى أهميتها وبعدم وجود أي مزاحم لها، وما لم يجزم بكل ذلك لا يتم الاستكشاف والملازم بين العقل النظري والحكم حكم ماذا؟ الشرعي. ما أدري واضح هذا المطلب؟ إذن نحن نقبل قانون الملازمة بين العقل النظري وبين ماذا؟ الحكم الشرعي كبرويا، ولكنه نشك في غير المعصوم أن يكون قادرا على تشخيص ماذا؟ على تشخيص صغرياتها. ما أدري واضح المطلب؟ إنما الكلام كل الكلام أين؟ في الملازمة بين العقل العملي و الحكم الشرعي. العقل العملي ما هو؟ مو إدراك المصالح والمفاسد، لا، إدراك أن هذا حسن وأن هذا قبيح بالمعنى الثالث الذي أشرنا إليه. واضح صار هذا؟ خب هنا إذا أدرك العقل أن هذا حسن أو أن هذا قبيح، فهل يوجد حكم شرعي على وفقه أو لا يوجد حكم شرعي على وفقه؟ هنا توجد ثلاث مباني تلتفتون جيدا، أنه لابد أن يميز بين الملازمة بين العقل النظري والحكم الشرعي، وبين العقل العملي والحكم الشرعي. هنا توجد ماذا؟ اتجاهات ثلاثة. يقول عرفنا أن مرجع الحكم العقلي عملي إلى الحسن والقبح، وأنهما أمران واقعيان إلى آخره بعد الحسن والقبح العقلي. والمشهور بين علمائنا الملازمة بين الحكم العملي العقلي والحكم الشرعي. المشهور بين علمائنا ما حكم العقل بحسنه يحكم الشرع ماذا؟ بوجوبه. وما حكم العقل بقبحه يحكم الشرع ماذا؟ بحرمته. وهناك هذا الاتجاه المشهور، وهناك من ذهب إلى استحالة حكم الشارع في موارد الحكم العمل العقلي بالحسن والقبح. فهذان اتجاهان، اتجاه يرى وجوب الملازمة، اتجاه يرى ماذا؟ استحالة الملازمة. وسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يختار ماذا؟ إمكان الملازمة، لا وجوب الملازمة ولا امتناع الملازمة. يقول الحكم العملي العقلي العملي لا هو بالضرورة لا بد أن يكون معه ماذا؟ يؤدي بنا إلى حكم شرعي، ولا يستحيل أن يكون معه يؤدي إلى حكم شرعي، بل يمكن أن يؤدي ويمكن ماذا؟ أن لا يؤدي. ما واضح المسألة إلى هنا؟ فلهذا يأتي في صفحة 429 يقول ويرد على ذلك أن حسن الأمانة وقبح الخيانة مثلا وإن كان يستبطنان درجة من المسؤولية والمحركية، غير أن حكم الشارع على طبقهما يؤدي إلى نشوء ملاك آخر للحسن والقبح، وهو طاعة المولى ومعصيته. فلهذا إذا تذكرون بالأمس قلنا الجواب الدقيق الذي ذكره السيد الحكيم هذا، وهو التمييز بين الذم والمدح العقلائي وبين الثواب والعقاب. الثواب والعقاب يترتبان على أي شيء؟ على إطاعة المولى ومعصية المولى، وهما ماذا؟ وهما غير مدح العقلاء وذم العقلاء. فلهذا شوفوا تعبيره، يقول يستبطنان حسن الأمانة قبح الخيانة وإن كان يستبطنان درجة من المسؤولية والمحركية، غير أن حكم الشارع على طبقهما يؤدي إلى نشوء ملاك آخر للحسن والقبح، وهو طاعة المولى ومعصيته. والثواب والعقاب مترتبان على ماذا؟ على طاعة المولى ومعصيته، لا على حكم العقل بأن هذا حسن أو أن هذا قبيح. وبذلك تتأكد المسؤولية والمحركية. فإذا كان المولى مهتما بحفظ واجبات العقل العملي بدرجة أكبر مما تقتضيها الأحكام العملية نفسها حكم على طبقها، وإلا فلا. فنتيجة ماذا رأيه؟ وبذلك يتضح أنه لا ملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع على طبقه كما هو الاتجاه المشهور، ولا بينه وبين عدم حكم الشارع على طبقه كما يدعي اتجاه ماذا؟ الامتناع. بل يمكن هذا ويمكن ماذا؟ ذاك. ما أدري واضح صار المطلب؟ مما أوضحنا بعد اتضح بأنه ما ذكره السيد الحكيم بعد فيه مقدار ماذا؟ من الغموض والإبهام، لأنه السيد الحكيم حفظه الله لم يميز بين ما يدركه العقل النظري وما يدركه ماذا؟ العقل العملي. والملازمة بين العقل النظري وحكم الشارع، والملازمة بين العقل العملي وحكم الشارع. ما أدري واضح صار بعد؟ لأنه هنا في بحث حجية في عنوان حجيته، ماذا يريد أن يشير السيد الحكيم؟ يريد أن يشير إلى قانون الملازمة. بعد يقول بعد أن أدرك العقل أن هذا حسن وأن هذا قبيح، إذن لابد أن يحكم هذا الشرع بالوجوب وبالحرمة. يقول وإذا صح ما عرضناه من إمكان إدراك العقل للحسن والقبح الملازم لإدراكه لتطابق العقلاء عليه بعد تأدبه بذلك على بحث في علم المنطق، فقد أدركنا قطعا حكم الشارع ماذا فيها. وهذا هو قانون الملازمة. إذا أدرك العاقل هذا حسن وذاك قبيح، فإذا يوجد عندنا ماذا؟ حكم قطعي من الشارع أن هذا واجب وأن ذاك حرام. فقد أدركنا قطعا حكم الشارع فيها، وليس وراء القطع حجة كما سبق التأكيد على ذلك، ولا حاجة لإعادة الكلام فيه. وبذلك يتضح الجواب على مذهب الماتردية. ما هو مذهب الماتردية؟ وهم أتباع أبي منصور محمد الماتردي من الأحناف، حيث أنكروا ترتب حكم الشرع على حكم العاقل، لأن العقول مهما نضجت قد تخطأ. ما أدري واضح صار ولا بعد؟ هذه إشكال الماتردية. التفت جيدا، إشكال الماتردية مو في الكبرى، وإنما إشكالهم إيه؟ في الصغرى. لا لا، في العقل النظري ايضا. هؤلاء يقولون، التفتوا الى التعليل مالهم، يقولون لان العقول مهما نضجت ماذا؟ قد تخطئ، ولان بعض الافعال مما تشتبه فيه العقول. هسه احنا ما نفترض انه، احنا بنعتقد بانه من الناحيه الصغروية قد تشتبه، ولكن الكلام لو قضيه شرطيه، لو استطاع عقل ان يشخص تمام المصلحه وارتفاع المانع، يوجد حكم شرعي او لا يوجد حكم شرعي؟ نعم يوجد حكم شرعي. اذا من الناحية الكبروية نقبل، اما من الناحية الصغروية بلي عندكم اشكال انتم. اقول السيد الحكيم ما مفصل اخر، لو السيد الحكيم مفصل فقد ذكر بانه اذا ادرك العقل الحسن والقبح فيوجد حكم شرعي ماذا على وفقه. لابد نسأل السيد الحكيم بانه ادراك العقل، ادراك العقل النظري لو ادراك العقل العملي يا همين. اذا كان ادراك العقل النظري فالحق ماذا معك؟ ما حكم به العقل النظري حكم به الشرع. ولكن يبقى الكلام اي في الصغرى، ان العقل يستطيع ان يدرك او لا يستطيع ان يدرك. ففي الاعم الاغلب ماذا نقول؟ ان العقل لا يستطيع ان يدرك المصالح التامة الملزمة مع ارتفاع موانعها ومزاحماتها. ولعل هذا هو مراد الروايات الواردة، ان دين الله لا يصاب بالعقول. معنى الرواية ان دين الله لا يصاب بالعقول مو يعني بانه عقائدكم اخذوها من الآية والرواية، والمحدثين هالشكل فسروا هاي الرواية، دين الله لا يصاب بالعقول، قالوا عطلوا علم الكلام عطلوا الفلسفة. ليش؟ باعتبار انه دين الله هذا ودين الله ماذا ها لا يصاب بالعقول. اذا لا تبحثون لا بحث فلسفي ولا بحث ماذا ولا بحث كلامي، لان دين الله لا يصاب بالعقول. المحققون من علمائنا قالوا لا، مراد من ان دين الله لا يصاب بالعقول، انظروا الى سياق هاي الرواية، هاي الرواية واردة في القياس الذي اوجده ابو حنيفة، هاي الرواية واردة في ذاك الموضوع، وان شاء الله سيأتي في القياس الذي اوجده ابو حنيفة انه ماذا كان يريد يقول. ابو حنيفة كان يريد ان يستنبط تلك العلل الواقعية وعلى اساسها ماذا يقبل بعض الاشياء ويرفض ماذا بعض الاشياء. الأئمة سلام الله عليه قالوا تلك المصالح والمفاسد الواقعية يمكن لإنسان غير معصوم أن يدركها أو لا يمكن؟ ها؟ قد يدركها ولكن يدركها ناقصة، أما تامة ملزمة من غير مزاحمات وموانع لها لا يستطيع عادة العقل المتعارف غير المعصوم أن يصل إلى تلك الملاكات الواقعية. واضح صار المطلب إلى هنا؟ على أي الأحوال هذا مذهب المرتدية ويناقشه. فإذا الآن احنا كلام هذا كلام ملخص ما انتهينا إليه، وهو أن العقل النظري يعني المصالح والمفاسد، إذا أدرك إنسان المصالح والمفاسد التامة الملزمة مع ارتفاع مزاحماتها وموانعها، فتوجد ملازمة بين العقل العقلي بين الحكم العقلي والحكم الشرعي أو لا توجد ملازمة؟ توجد ملازمة. إنما الكلام أين؟ في الصغرى، أن العقل له القدرة على تشخيص مثل هذه المصالح والمفاسد التامة الملزمة أو ليست له القدرة. واضح صح؟ أما عندما نأتي إلى الحكم العقل العملي يعني حسن وقبيح، إذا أدرك العقل أن هذا حسن وأن هذا قبيح، مو أدرك المصالح والمفاسد ها، أدرك أن هذا حسن وأن هذا ماذا قبيح، فهل يوجد عندنا حكم شرعي على وفقه أو لا يوجد عندنا؟ ها؟ هنا توجد مباني ثلاثة. المبنى الأول، نعم بالضرورة يوجد حكم شرعي، وهذا الذي يختاره لا تشوفوه سيد الحكيم أيضا يختار ذلك، يقول فقد أدركنا قطعا حكم الشارع ماذا بها. في الاتجاه الآخر وهو الاتجاه الذي لعله من القائلين به السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، والاتجاه الثالث ذلك، ولكن يبقى مسألة حتى ذاك بحث اصولي. هسه احنا فقط نذكر الاتجاهات، يلتزمون لو ما يلتزمون ما حد نشغل مولانا. المهم المطروح هنا هذا، خلوا ذهنكم جيدا يمين، وهو ان ملاك الحسن والقبح في الافعال غير المصالح والمفاسد. فاذا قلنا ان الحسن والقبح شيئان وراء المصالح والمفاسد، نستطيع أن نميز هذا التمييز الذي ذكره من؟ السيد الصادق رحمة الله تعالى عليه. أما إذا قلنا أن مرجع الحسن والقبح إلى ماذا؟ ها؟ إلى المصلحة والمفسدة. إذن بعد يمكن التمييز بين ما يدركه العقل النظري والعقل النظري والعملي أو لا يمكن التمييز؟ خلوا ذهنكم جيدا. إذا يتذكر الإخوة في أبحاثنا قبل شهر رمضان أشرنا أن السيد الصدر يعتقد بأن الحسن والقبح باب وأن المصلحة والمفسدة ماذا؟ باب آخر. ومن هنا نستطيع أن نميز بين باب المصالح والمفاسد عن باب ماذا؟ الحسن والقبح. فقد توجد مصلحة ولا حسنة، وقد توجد مفسدة ولا قبحة. عند ذلك يوجد عندنا بابان، فنسوي عندنا ماذا؟ ملازمة بين العقل النظري الذي هو باب المصالح والمفاسد وبين الحكم الشرعي، وباب الملازمة بين العقل العملي الذي هو الحسن والقبح وبين ماذا؟ وبين الحكم الشرعي. أما إذا أنكرنا ذلك قلنا لا، أساسا الحسن والقبح منشأه ما هو؟ ها؟ منشأه المصالح والمفاسد. إذن يوجد عندنا بابان أو باب واحد؟ ها؟ يوجد عندنا باب واحد. فإذا كان عندنا باب واحد لابد أن نرى توجد ملازمة أو لا توجد ملازمة. والحق عندها، التفت لي، والحق عندها يكون مع المشهور من الأصوليين الذين قالوا بوجود الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به ماذا؟ وما حكم به الشارع. المهم بعد أنا أكثر من هذه لا أريد أن أقف، فضلوا إذا عندكم سؤال. يعني شنو؟ ما أدري أنا، فلهذا إحنا رددنا مبنى السيد الصدر. شوف، لا مو السيد الصدر ليش؟ بلي لا، قد يكون مصلح يدرك العقل أنه حسن ولكنه ليست فيه مصلحة ملزمة فلا يح. أنا بدي أقول هذا. شوفوا الآن لو فرضنا بأنه السيد الصدر في صفحة 427 يقول بأنه أساسا فالحسن والقبح إذن ليس تابعين للمصالح والمفاسد بصورة بحتة، بل لهما واقعية تلتقي مع المصالح والمفاسد في كثير من الأحيان وتختلف معها ماذا؟ في أحيان أخرى. فهنا قد إن العقل يدرك ماذا؟ الحسن والقبح، والشارع لا يحكم بذلك لأنه لا مصلحة ولا مصلحة، مو يلتقي بينهما عموما من واج. التفت لي الشارع، خلي ذهنك جيدا يمي. السيد الصدر ما يقول بأنه لا يحكم أبدا، يقول قد يحكم وقد ماذا؟ وقد لا يحكم. في المورد الذي يحكم لعل هناك مصالح ومفاسد، من يقول لا توجد مصالح ومفاسد؟ إيه، في المورد الذي لا يحكم لعله لا مصلحة، لا مصلحة. وين؟ أقول العقل قد أدرك ولكن الشارع لم يحكم لأنه لا مصلحة. لماذا؟ العقل أدرك الحسن والقبح ولكن الشارع ماذا؟ لم يحكم. لماذا لم يحكم؟ لأن العدم وجود المصلحة والمفسدة. والسيد الصدر يعتقد أنه قد يدرك العقل الحسن والقبح ولكن ماذا؟ لا مصلحة ولا مفسدة، وفي ذاك الموضوع الشارع ماذا؟ لا يحكم به. حتى أنا قلت مفصل مولانا بحث أصولي، هذا هو ما أرد، أنا أرد أبحث هناك إن شاء الله في بحث خارج ما نبحث. المهم إذن إلى هنا انتهى بنا البحث عن مسألة حجية الحكم الشرعي وأنه هل توجد ملازمة أو لا توجد ملازمة. إذا افترضنا، التفت لي جيدا، إذا افترضنا أن باب المصلحة والمفسدة يختلف عن باب الحسن والقبح، فهذا التمييز الذي ذكره السيد الصدر ماذا؟ تام ويرد. أما إذا قلنا أن هناك ملازمة بين باب المصلحة والمفسدة وباب الحسن والقبح بعد ماذا؟ هذا التفصيل الذي ذكره بين العقل النظري والعقل العملي بعد فيه مجال للكلام. مذهب بعض الإخباريين من الشيعة، الإخباريون هناك كلام كثير في أنه الإخباري ماذا يريد أن يقول. إذا يتذكر الإخوة نحن قلنا أنه توجد عندنا مراحل ثلاث. المرحلة الأولى أن العقل هل يدرك الحسن والقبح أو لا يدرك. المرحلة الثانية حتى على فرض إدراكه هل يحكم الشرع على طبقه أو لا يحكم. المرحلة الثالثة لو كان هناك حكم شرعي ولكن مقدماته من أين؟ من العقل. فهل مثل هذا الحكم الشرعي حجة أو ليس بحجة؟ ما أدري واضح المطلب؟ إذا عندنا ثلاث مراحل صح. طبعا إذا تتذكرون في أول الأبحاث قد عدنا أربع مراحل مو ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أساسا الأشياء تنقسم إلى حسنة وقبيحة في الواقع أو لا تنقسم. المرحلة الثانية إذا كانت تنقسم هل يستطيع العقل أن يدرك الحسن والقبح الواقعي أو لا يستطيع. المرحلة الثالثة أنه إذا استطاع أن يدرك فهل الشارع عنده حكم شرعي على وفق ما أدركه العقل الحسن والقبح الواقعي أو لا يوجد حكم شرعي. المرحلة الرابعة وهو أنه افترض يوجد حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي يوجد عندنا دليل من الشارع يقول الحكم الشرعي المستفاد من دليل العقل ليس بحجة أو لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل. ما أدري واضح ولا؟ إذن كلمات الإخباريين في هذا المجال فسرت بأحد هذه التفاسير الثلاثة. بعض يقول أن الإخباريين لا يريدون أن يقولوا أن العقل لا قدرة له على إدراك الحسن والقبح. بعض يقول لا، أن الإخباري لا يقول ذلك، يقول أن العقل له القدرة على إدراك الحسن والقبح ولكن ينكر قانون الملازمة. يقول وكل ما حكم به العقل لا يحكم به ماذا؟ الشرع، فهو منكر لقانون الملازمة. والبعض لا، كما في كلمات الشيخ الأنصاري إشارة إلى هذا، يقول لا الإخبار هكذا يريد يقول، يريد أن يقول أولا أن العقل قادر على إدراك الحسن والقبح الواقع، وثانيا أنه يقبل قانون الملازمة، وثالثا أن هذا الحكم الشرعي الذي وصل إلينا من قانون الملازمة بين العقل وبين الشرع يقول يوجد عندنا دليل شرعي على عدم حجيته. ما أدري واضح صار إيش يقول الإخباري هذا الاتجاه الثالث. فلهذا يقول مذهب بعض الإخباريين من الشيعة من القول بعدم جواز الاعتماد على شيء من الإدراكات العقلية في إثبات الأحكام الشرعية، وقد فسر هذا القول بأحد وجوه ثلاثة حسب اختلاف عبارات الباحثين من الإخباريين. الأول إنكار إدراك العقل للحسن والقبح الواقعية، أساسا العقل ليست له القدرة أن يدرك ذلك. الثاني بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل إنكار بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل إنكار الملازمة بين العقل وبين ماذا؟ وبين حكم الشرع. الثالث بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل وثبوت الملازمة إنكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي الثابت من قانون الملازمة. ما أدري واضح ولا؟ حتى لو قلت لهم ما الدليل على ذلك؟ يقول عندنا روايات وأدلة من القرآن والسنة أو من السنة لا أقل تقول الحكم الشرعي المستنبط من مقدمة عقلية حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. فلهذا لابد واقعاً يصير تحقيق في كلمات الإخباريين، وأنه لا ينسب. أنا ذكرت في بحث المنظومة هذا المعنى، قلت ليس من الصحيح أنه أنت قول لم تقف على حقيقته تنسبه إلى أحد. يا أخي انظر إلى كلماتي، انظر ماذا يريد أن يقول، ثم بعد ذلك قل ما تشاء. أما أنه قال الإخباريون هالشكل، قال علماء الشيعة هالشكل، قال فلان هالشكل، هذا مو علمي هذا الكلام. لابد تنظر إلى كلماتهم كلمة كلمة، ومو صحيح أمتي أن تنظر إلى كلمات الإخباريين من خلال كلمات الأصوليين. لا، إذا تريد تنظر إلى كلمات الإخباريين لابد أن ترجع إلى ماذا؟ إلى كتبه، لأنه قد الأصولي عندما يرجع إلى كلمة ينقل لك أستاذ الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، ينقل لك يروح ينقل ذيك العبارات التي هو تنسجم مع ذلك مع ما يريد أن يناقشه، ولا ينقل العبارات الأخرى، إما لا يلتفت إليها وإما لأي جهة أخرى. الصحيح أنت إذا تريد أن تناقش أن ترجع إلى كلماتهم، تضع بعضها إلى جنب بعض، عند ذلك تبدأ بالمناقشة. سيد الحكيم حفظه الله يقول هذا المعنى الثالث بالنسبة لنا لا يمكننا أن نقبله، وكذلك المعنى الثاني لا يمكن أن نقبله، لأنه نسأل هؤلاء بأنه أنتم تقولون ما حكم به العاقل حكم به الشرع، ومع ذلك هذا الحكم الشرعي ليس بحجة، نقول حصل منه القطع أو لم يحصل منه القطع؟ هذا الحكم الشرعي الذي وصل من قانون الملازمة حصل به القطع أو لم يحصل به القطع؟ ها؟ المفروض حصل به القاطع، وإلا إذا لم يحصل به القاطع أساس الحكم الشرعي ما موجود، سالب بانتفاء الموضوع. وإذا حصل به القاطع فالقطع حجة أو ليس بحجة، وحجيته ذاتية أو ليست ذاتية، قابلة للجعل والرفع وغير قابلة، إذن لا يمكن. فلهذا إذا تتذكرون في أول بحث الرسائل الكفاية إخوة إذا درسوا هناك يعرفون يقولون أن القطع حجة حصل من أي منشأ كان، حصل من دليل عقلي أو من غير الدليل العقلي. فلهذا سيد الحكيم يقول وإنكار حجية العقل إن كان من طريق العقل لزم من وجوده عدمه، لأن الإنكار لو تم فهو رافع لحجية العقل، فلا يصلح العقل للدليلية عليه ولا على غيره. أنتم اللي تقولون هذا الحكم الشرعي ليس بحجة، بأي دليل تقولون ليس بحجة؟ إما بدليل عقلي تقولون هذا يلزم من وجوده ماذا؟ عدم. إما بدليل شرعي، ذاك الدليل الشرعي حجيته من أين؟ قل لابد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى دليل عقلي. والأحكام العقلية موضع الحديث كلها ماذا؟ كلها مقطوعة. خلاصة البحث وخلاصة ما انتهينا إليه من مجموع البحث أن العقل مصدر الحجج وإليه تنتهي. خلي ذهنكم جيدا، من نقول عقل مولانا لا يروح ذهنك عقلي ما يتحمل، مو العقل العرفي. مرادنا من العقل يعني ماذا؟ إما قضية بديهية كاجتماع النقيضين محال، وإما قضية نظرية ترجع ماذا بالضرورة إلى قضية بديهية. بعد عندما أقول لك مقامات الرسول هكذا، مقامات أهل البيت هكذا، عندما أقول لك كذا وكذا في الله، في المعاد، في البرزق، لا تقول عقلي شنو ما يتحمل. عقلك إلى دور أو ليس له دور؟ يعني الله سبحانه وتعالى لم يثبت لنا في أدليل من الأدلة جعل عقلك هو المدى. نعم الله جعل المدار على أي عقل؟ العقل القطعي. ما هو العقل القطعي؟ هو الذي يقوم على أساس البديهيات العقلية أو ما ينتهي إليها بحسب الاجتهاد. نعم أنا عندما أقول لك أن مقامات أهل البيت أو أن مقام الرسول الأعظم أو أن الجنة كذا أو أن الغيب كذا أو أن الحجر الأسود كان ملكا وأنه كان كذا وعندما نزل إلى الأرض صار حجرا وبذنوب الناس صار أسود، لا تقول عقلي ما يتحمل، لا يتحمل عقلك. إذا عندك قدرة أقم برهانا على استحالة ماذا هذا المعنى. ما أدري واضح صار بعد؟ طبعا أنا ما أريد أقول هسه هاي الرواية صحيحة لو مو صحيحة، لو ثبتت صحة الرواية بعد إلك حق أنت تعرضها على عقلك العرفي، لو مو من حقك أن تعرضها على عقلك العرفي، مو من حقك أنت إلا أن تعرضها على العقل البرهاني فتقول هذا ممتنع، وحيث أن ظاهر هذه الآية أو ظاهر هذه الرواية يصادم البرهان العقلي القطعي، فإذا لابد أن يتصرف ماذا في ظهور هذه الآية أو الرواية، كما فعلنا في قوله تعالى ماذا بل يداه مبسوطتان. ماذا قلنا في بل يداه مبسوطتان؟ قلنا العقل القطعي يقول برهانا أنه ليس كمثله شيء، إذن بل يداه مبسوطتان لا يمكن أن يراد اليدان المتعارفان الماديان الجسميان. ما أدري واضح صح؟ إذن عندما يقول إن العقل مصدر الحجاج وإليه تنتهي فهو المرجع الوحيد في أصول الدين وفي بعض الفروع التي لا يمكن للشارع المقدس أن يصدر حكمه فيها كأوامر الإطاعات ونحو ذلك، ها مراد العقل القطعي للعقل العرفي. ثانيا قابليته أي العقل لإدراك الأحكام الكلية الشرعية الفرعية بتوسط نظرية التحسين والتقبيح العقليين، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، ولكن على سبيل الموجبة الجزئية وعدم قابليته لإدراك جزئياتها وبعض مجالات تطبيقها لعجزه عن إدراك الجزئيات. وثالثا عدم إدراك العقل وحده لكثير من الأحكام الكلية كالعبادات وغيرها. ورابعا الالتزام بالتحسين والتقبيح لا ينهي إلى إنكار الشرائع كما أشرنا إلى ذلك في بحثه بالأمس مفصلان. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمبحث حجية العاقل. إن شاء الله تعالى من اليوم القادم سوف ندخل في مبحث القياس، وأنتم تعلمون أن بحث القياس من الأبحاث الأساسية التي تعد واحدا من أهم أصول الاستنباط عند المذاهب الإسلامية تقريبا عموما. فلهذا تجد بأنه كما نحن نقول أن مصادر الاستنباط عندنا كتاب والسنة وإجماع وعقل، هم يقولون كتاب والسنة وإجماع وقياس، فالقياس بالنسبة إليهم واحدا من أهم مصادر الاستنباط، فلا بد أن نقف عنده متأملين. والحمد لله رب العالمين.